الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا عباد الله، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. رواه مسلم في حديث طويل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والفتن، فإن اللسان فيها مثل وقع السيف. رواه ابن ماجه. إياكم والفتن، فإن اللسان فيها مثل وقع السيف. رواه ابن ماجه. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها فاستشرفه، ومن وجد فيها ملجأ أو معادا فليعذ به. رواه الإمام أحمد والشيخان. وإن أسباب الفتن يا عباد الله كثيرة، ومن هذه الأسباب اتباع الهوى وفساد القصد. قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فالهوى يعمي ويصل ويجعل صاحبه يرى المنكر معروفا والمعروف منكرا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فينبغي أن يكون عليما بما يأمر به، عليما بما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه. فالعلم قبل الأمر، والرفق مع الأمر، والحلم بعد الأمر. فإن لم يكن عالما لم يكن له أن يخطو ما ليس له به علم. وإن كان عالما ولم يكن رفيقا كان كالطبيب الذي لا رفق فيه، فيغلب على المريض فلا يقبل منه، وكالمؤدب الغليظ الذي لا يقبل منه الولد. وقد قال تعالى لموسى وهارون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ثم إذا أمر أو نهى فلا بد عادة أن يؤذى، فعليه أن يصبر ويحلم، كما قال تعالى: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، أمره بالصبر على أذى المشركين في غير موضع، وهو إمام الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر. فإن الإنسان عليه أولا أن يكون أمره لله وقصده طاعة الله فيما أمره به، وهو يحب صلاح المأمور أو إقامة الحجة عليه. فإن فعل ذلك لطلب الرياسة لنفسه ولطائفته وتنقيص غيره، كان ذلك حمية لا يقبله الله. وكذلك إذا فعل ذلك لطلب السمعة والرياء كان عمله حابطا. ثم إذا رد عليه أو يؤذي أو نسب إلى أنه مخطئ وغرضه فاسد، طلبت نفسه الانتصار لنفسه، وأتاه الشيطان فكان مبدأ عمله لله، ثم صار له هوى يطلب به أن ينتصر على من آذاه. وربما اعتدى على ذلك المؤذي، وهكذا يصيب أصحاب المقالات المختلفة إذا كان كل منهم يعتقد أن الحق معه وأنه على السنة، فإن أكثرهم قد صار لهم في ذلك هوى أن ينتصر جاههم أو رياستهم وما نسب إليهم. لا يقصدون أن تكون كلمة الله هي العليا وأن يكون الدين كله لله، بل يغضبون على من خالفهم وإن كان مجتهدا معذورا لا يغضب الله عليه، ويرضون على من كان يوافقهم وإن كان جاهلا سيء القصد ليس له علم ولا حسن قصد، فيفضي هذا إلى أن يحمدوا من لم يحمده الله، من لم يحمده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويذم من لم يذمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتصير موالاتهم ومعاداتهم على أهواء أنفسهم لا على دين الله، لا على دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا حال الكفار الذين لا يطلبون إلا أهواءهم ويقولون هذا صديقنا وهذا عدونا، ولا ينظرون إلى موالاة الله ورسوله ومعاداة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا تنشأ الفتن بين الناس. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإذا لم يكن الدين كله لله كانت فتنة. وأصل الدين أن يكون الحب لله والبغض لله، والموالاة لله والمعاداة لله، والعبادة لله، والاستعانة بالله، والخوف من الله، والرجاء لله، والإعطاء لله، والمنع لله. وهذا إنما يكون بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أمره أمر لله ونهيه نهي لله، ومعاداته معاداة لله، وطاعته طاعة لله. وصاحب الهوى يعميه الهوى ويصمه، فلا يستحضر ما لله ورسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولا يطلبه، ولا يرضى لله ورسوله، ولا يغضب لغضب الله ورسوله، بل يرضى إذا حصل ما يرضاه بهواه، ويغضب إذا حصل ما يغضب له بهواه، ويكون مع ذلك معه شبهة دين أن الذي يرضى له ويغضب له هو السنة وهو الحق وهو الدين. فإذا قدر أن الذي معه هو الحق المحض دين الإسلام، ولم يكن قصده أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا، بل قصد الحمية لنفسه وطائفته أو الرياء ليعظم هو ويثنى عليه، أو فعل ذلك شجاعة وطبعا، أو لغرض من الدنيا لم يكن لله ولم يكن مجاهدا في سبيل الله، فكيف إذا كان الذي يدعي الحق والسنة هو كنظيره معه حق وباطل وسنة وبدعة، ومع خصمه حق وباطل وسنة وبدعة. وهذا حال المختلفين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وكفر بعضهم بعضا، وفسق بعضهم بعضا. ولهذا قال الله تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين قيمة. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن أسباب الفتن الإفراط والتفريط، وليعلم أن الغلو في الدين أعظم من وقوع الإنسان في المعصية. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأهواء في الديانات أعظم منها في الشهوات، والله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم قد حذرا من الغلو في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا كان الكفر والفسوق والعصيان سببا للشر والعدوان، فقد يذنب الرجل والطائفة ويسكت آخرون عن الأمر والنهي، فيكون ذلك من ذنوبهم، وينكر عليهم آخرون إنكارا منهيا عنه، فيكون ذلك من ذنوبهم، فيحصل التفرق والاختلاف والشر. وهذا من أعظم الفتن والشرور قديما وحديثا، إذ الإنسان ظلوم جهول، والظلم والجهل أنواع، فيكون ظلم الأول وهو التارث للأمر والنهي وجهله من نوع، وظلم كل من الثاني والثالث وجهلهما من نوع آخر. فنستفيد مما سبق أن هناك ثلاث طوائف: طائفة تقع بالمنكر، وطائفة تسكت عند وقوع هؤلاء في المنكر، وطائفة تنكر لكنها تنكر إنكارا منهيا عنه، فتتجاوز الحد فتحصل الفتنة. ولا شك أن هناك قسما رابعا، وهم الذين وافقوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في إنكار المنكر. ثم قال رحمه الله: ومن تدبر الفتن الواقعة رأى سببها ذلك، ورأى أن ما وقع بين أمراء الأمة وعلمائها ومن تبعهم من العامة في الفتن هذا أصلها. وقال أيضا: فهذا القسم قد كثر في دول الملوك، إذ هو واقع فيهم وفي كثير من أمرائهم وعلمائهم وعبادهم، أعني أهل زمانهم، وبسببه نشأت الفتن بين الأمة، فأقوام نظروا إلى ما ارتكبوه من الأمور المنهية عنها فذموهم وأبغضوهم، وأقوام نظروا إلى ما فعلوه من الأمور المأمور بها فأحبوهم. ثم الأولون ربما عدوا حسناتهم سيئات، والآخرون ربما جعلوا سيئاتهم حسنات. وقال رحمه الله: ففرق بين ترك العالم لنهي بعض الناس عن الشيء إذا كانت النهي مفسدة واضحة، وبين إذنه في فعله. فرق بين ترك العالم النهي عن المنكر إذا كان فيه مفسدة راجحة فيترتب عليه منكر أعظم منه، وبين إذنه في فعله. ثم قال: وهذا يختلف باختلاف الأحوال، ففي حال أخرى يجب إظهار النهي، إما لبيان التحريم واعتقاده والخوف من فعله، أو لرجاء الترك، أو لإقامة الحجة بحسب الأحوال. ولهذا تنوع حال النبي صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه وجهاده وعفوه وإقامته الحدود وغلظته ورحمته. ومن أسباب الفتن يا عباد الله غياب المنهج الصحيح واتباع المتشابه. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. روى ابن جرير رحمه الله في تفسيره عن قتادة رحمه الله أنه كان إذا قرأ هذه الآية فأما الذين في قلوبهم زيغ قال إن لم يكونوا الحرورية والسبائية فلا أدري من هم ولعمري لقد كان أهل بدر والحديبية الذين شهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان من المهاجرين والأنصار خبر لمن استخبر وعبرة لمن استعبر. لمن كان يعقل أو يبصر إن الخوارج خرجوا وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ كثير بالمدينة والشام والعراق وأزواجه يومئذ أحياء والله إن خرج منهم ذكر ولا أنثى حوريا قط ولا رضوا الذي هم عليه ولا ما لقوهم فيه بل كانوا يحدثون بعيب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم ونعته الذي نعتهم به وكانوا يبغضونهم بقلوبهم ويعادونهم بألسنتهم وتشتد والله عليهم أيديهم إذا لقوهم. ولعمري لو كان أمر الخوارج هدى لاجتمع ولكنه كان ضلالا فتفرق. وكذلك الأمر إذا كان من عند غير الله لجدت فيه اختلافا كثيرا. فقد ألاصوا هذا الأمر منذ زمان طويل فهل أفلحوا فيه يوما أو أنجحوا؟ يا سبحان الله كيف لا يعتبر آخر هؤلاء القوم بأولهم؟ لو كانوا على هدى قد أظهره الله وأفلجه ونصره ولكنهم كانوا على باطل أكذبه الله وأدحضه. فهم كما رأيتهم كلما خرج لهم قرن أدحض الله حجتهم وأكذب حدوثتهم وأهرب دماءهم. إن كتموا كانوا طرحا في قلوبهم وغما عليهم وإن أظهروه أهرق الله دماءهم. ذاكم والله دين سوء فاجتنبوه. والله إن اليهودية لبدعة وإن النصرانية لبدعة وإن الحرورية لبدعة وإن السبائية لبدعة ما نزل بهن كتاب ولا سنهن نبي. وفي الآية الكريمة المشار إليها سابقا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الآية بين الله عز وجل أنه عند حلول الفتن والمشتبهات أعظم ما يبينها بيانا صحيحا على وجهها هم الراسخون في العلم. ولذلك ينبغي أن يعلم أن أهل العلم ليسوا على درجة واحدة في العلم، فمنهم من ينسب إلى العلم وأهله ومنهم الراسخون في العلم ومنهم دون ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة. وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم، وتجعل المعتزلة أصول دينهم خمسة: التوحيد الذي هو سلب الصفات، والعدل الذي هو المنزلة بين المنزلتين، والتكذيب بالقدر وإنفاذ الوعيد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو عندهم قتال الأئمة. وقال رحمه الله في موضع آخر: ولا يعدل أحد عن الطرق الشرعية إلى الطرق البدعية إلا لجهل أو عجز أو غرض فاسد. وتكلم رحمه الله أيضا عن الخوارج والمعتزلة: فاتقوا الله عباد الله واحذروا الفتن تفوزوا وتفلحوا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لسانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فيا عباد الله، ومن أسباب الفتنة التعجل وعدم الصبر، قال تعالى: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. غاية وقصد صريح: عجلت إليك ربي لترضى. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين. فهذا موسى عليه السلام وهو من أولي العزم من الرسل تعجل، فلما تعجل حصل في قومه فتنة، وهو أنهم عبدوا غير الله عز وجل. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. قال الإمام البغوي رحمه الله: لا يستجهلنك، معناه لا يحملنك الذين لا يوقنون على الجهل واتباعهم الغير. وقال ابن القيم رحمه الله: ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن صغارها وكبارها، رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على المنكر، فطلب إزالته، فتولد منه ما هو أكبر منه. هذه الكلمات لإمام سبر الكتاب والسنة وسبر أحوال المسلمين، فقال ما قال رحمه الله تعالى. فاتقوا الله عباد الله، وصلوا على خير خلق الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فارض اللهم عن خلفائه الأربعة أئمة الهدى والدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين، وانصر عبادك المجاهدين. اللهم انصر عبادك المجاهدين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان من الأرض. اللهم دمر أعداء الدين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم دمر أعداء الدين من اليهودية والملحدين والعلمانيين والصرب الحاقدين وأعوانهم يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا للعمل بكتابك وسنة نبيك، اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا وإياهم هداة مهتدين، وبكتابك وسنة نبيك عاملين، وإليهما داعين. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، ذكرنا في الخطبة الماضية أسباب الفتن، وسنذكر في هذه الخطبة إن شاء الله بعض موانع الفتن. وللفتن موانع تمنع وقوعها، ومن هذه الموانع المانع الأول لزوم كتاب الله سبحانه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والسير على نهج سلفنا الصالح رحمهم الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الإرباض بن سارية رضي الله عنه، الحديث الصحيح المشهور: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومن ذلك أن يميز أهل السنة من أهل البدعة، فيأخذ المسلم من أهل السنة ويدع أهل البدعة. ولذلك قال محمد بن سيرين رحمه الله: كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما حدثت الفتنة سألوا عنه فأخذوا عن أهل السنة وتركوا أهل البدعة. رواه مسلم في مقدمة صحيحه. المانع الثاني النظر في العواقب، فمن لم ينظر في العواقب فليس بفقيه. ولهذا فإن من قواعد أهل العلم قولهم: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولذلك تجد الإنسان العالم الذي ألم بقواعد الشرع وعرف مصادرها ومواردها هو أبصر الناس وأعلم الناس بالحق، لا سيما في الفتن. وما ذاك إلا لمعرفته بالقواعد العامة للشرع. ولهذا فقد ذكر العلامة المحقق ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم إعلام الموقعين، ذكر 99 مثالا لبيان قاعدة سد الذريعة. ونذكر من كلامه مثالين فقط. يقول رحمه الله: المثال الأول أنه تعالى نهى المسلمين في مكة عن الانتصار باليد، وأمرهم بالعفو والصفح لئلا يكون انتصارهم ذريعة إلى وقوع ما هو أعظم مفسدة من مفسدة الإغضاء واحتمال الضيم. ومصلحة حفظ نفوسهم ودينهم وذريتهم راجحة على مصلحة الانتصار والمقابلة. المثال الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكف عن قتل المنافقين مع كونه مصلحة لئلا يكون ذريعة إلى تنفير الناس عنه وقولهم إن محمدا يقتل أصحابه، فإن هذا القول يوجب النفور عن الإسلام ممن دخل فيه وممن لم يدخل فيه. ومفسدة التنفير أكبر من مفسدة ترك قتلهم. ومصلحة التأليف أعظم من مصلحة القتل، ولكن ليعلم أنه لا يجوز صرف مصلحة الراجحة لمفسدة ظنية متوهمة، فإن هذا هو الوقوع في الفتنة. المانع الثالث: استفادة أهل العصر الحاضر من التاريخ الغابر، كما قص الله علينا في القرآن قصص من كانوا قبلنا للاعتبار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ففي الجملة أهل السنة يجتهدون في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بحسب الإمكان، كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. رواه البخاري ومسلم. ويعلمون أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بصلاح العباد في المعاش والمعاد، وأنه أمر بالصلاح ونهى عن الفساد، فإذا كان الفعل فيه صلاح وفساد رجح الراجح منهما، فإذا كان صلاحه أكثر من فساده رجحوا فعله، وإن كان فساده أكثر من صلاحه رجحوا تركه. فإن الله تعالى بعث رسوله صلى الله عليه وسلم لتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، فإذا تولى خليفة من الخلفاء كيزيد وعبد الملك والمنصور وغيرهم، فإما أن يقال يجب منعه من الولاية وقتاله حتى يولى غيره كما يفعله من يرى السيف، فهذا رأي فاسد، فإن مفسدة هذا أعظم من مصلحته، وقل من خرج على إمام ذي سلطان. يقول رحمه الله: وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير، كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة، وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق، وكابن المهلب الذي خرج على أبيه بخراسان، وكأبي. وقل من خرج على إمام ذي سلطان. يقول رحمه الله: وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير، كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة، وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق، وكابن المهلب الذي خرج على أبيه بخراسان، وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان أيضا، وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة وأمثال هؤلاء. وغاية هؤلاء إما أن يغلبوا وإما أن يغلبوا ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم عاقبة، فإن عبد الله بن علي وأبا مسلم هما اللذان قتلا خلقا كثيرا، وكلاهما قتله أبو جعفر المنصور. وأما أهل الحرة وابن الأشعث وابن المهلب وغيرهم فهزموا وهزم أصحابهم، فلا أبقوا دينا ولا أبقوا دنيا، والله لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا، وإن كان فاعل ذلك من عباد الله المتقين ومن أهل الجنة فليسوا أفضل من علي وطلحة والزبير وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم، ومع ذلك لم يحمدوا ما فعلوه من القتال، وهم أعظم قدرا عند الله وأحسن نية من غيرهم. وكذلك أهل الحرة كان فيهم خلقا من أهل العلم والدين، وكذلك أصحاب ابن الأشعث كان فيهم خلق من أهل العلم، والله يغفر لهم كلهم وقد قيل للسعدي في فتنة ابن الأشعث: أين كنت يا عامر؟ قال: كنت حيث يقول الشاعر: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير. أصابتنا فتنة لم نكن فيها ضررة أتقياء ولا فترة أقوياء. وكان الحسن البصري رحمه الله يقول: إن الحجاج عذاب الله، فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم، ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع، ولكن عليكم بالسكينة ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع. فإن الله تعالى يقول: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وكان طلق بن حبيب يقول: اتقوا الفتنة بالتقوى. فقيل له: أجمل لنا التقوى. فقال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله. رواه أحمد وابن أبي الدنيا. وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة، كما كان عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وغيرهم ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد. وكما كان الحسن البصري رحمه الله ومجاهد رحمهم الله وغيرهما ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث. ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم، ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم. وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين، وباب قتال أهل البغي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشتبه بالقتال في الفتنة، وليس هذا موضع بسط. ومن تأمل الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، واعتبار أولي الأبصار، علم أن الذي جاءت به النصوص النبوية خير الأمور. ولهذا لما أراد الحسين رضي الله عنه أن يخرج على أهل العراق، لما كاتبوه كثيرا، أشار عليه أفاضل أهل العلم والدين كابن عمر وابن عباس وأبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام ألا يخرج، وغلب على ظنهم أنه يقتل، حتى إن بعضهم قال: أستودعك الله من قتيل. وقال بعضهم: لولا الشناعة لأمسكتك ومنعتك من الخروج. وهم بذلك قاصدون نصيحته، طالبون لمصلحته ومصلحة المسلمين. والله ورسوله صلى الله عليه وسلم إنما يأمران بالصلاح لا بالفساد، لكن الرأي يصيب فارة ويخطئ أخرى. فتبين أن الأمر على ما قاله أولئك، ولم يكن في الخروج مصلحة لا في دين ولا في دنيا، بل تمكن أولئك الظلمة الطغاة من سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتلوه مظلوما شهيدا. وكان في خروجه وقتله من الفساد ما لم يكن يحصل لو قعد في بلده، فإنما قصده من تحصيل الخير ودفع الشر لم يحصل منه شيء، بل زاد الشر بخروجه وقتله، ونقص الخير بذلك، وصار ذلك سببا لشر عظيم. وكان قتل الحسين مما أوجب الفتن، كما كان قتل عثمان مما أوجب الفتن. وهذا كله مما يبين أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم والخروج عليهم وأصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد، وأن من خالف ذلك متعمدا أو مخطئا لم يحصل بفعله صلاح بل فساد. ويقول رحمه الله ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا أثنى الرسول صلى الله عليه وسلم على الحسن بقوله: إن ابني هذا سيء وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ولم يثني على أحد لا بقتال في فتنة ولا بخروج على الأئمة ولا نزع يد من طاعة ولا بمفارقة الجماعة. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة في الصحيح كلها تدل على هذا، كما في صحيح البخاري من حديث الحسن البصري: سمعت أبا بكر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيد، وحقق ما أشار إليه من أن الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وهذا يبين أن الإصلاح بين الطائفتين كان محبوبا ممدوحا يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ما فعله الحسن من ذلك كان من أعظم فضائله ومناقبه التي أثنى بها عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان القتال واجبا أو مستحبا لم يثني النبي صلى الله عليه وسلم على أحد بترك واجب أو مستحب، ولهذا لم يثني النبي صلى الله عليه وسلم على أحد بما جرى من القتال يوم الجمل وصفين، فضلا عما جرى في المدينة يوم الحرة، وما جرى بمكة في حصار ابن الزبير، وما جرى في فتنة ابن الأشعث وابن المهلب وغير ذلك من الفتن. ولكن تواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتال الخوارج المارقين الذين قاتلهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بالنهروان بعد خروجهم عليه بحروراء. فهؤلاء استفاضت السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بقتالهم، ولما قاتلهم علي رضي الله عنه فرح بقتالهم وروى الحديث فيهم، واتفق الصحابة على قتال هؤلاء وكذلك أئمة أهل العلم بعدهم، ولم يكن هذا القتال عندهم كقتال أهل الجمل وصفين وغيرهما مما لم يأت فيه نص ولا إجماع ولا حمده أفاضل الداخلين فيه، بل ندموا عليه ورجعوا عنه. إلى أن قال ابن تيمية رحمه الله: وكذلك الحسن كان دائما يشير على أبيه وأخيه بترك القتال، ولما صار الأمر إليه ترك القتال وأصلح الله به بين الطائفتين المقتتلتين. وعلي رضي الله عنه في آخر الأمر تبين له أن المصلحة في ترك القتال أعظم منها في فعله. وكذلك الحسين رضي الله عنه لم يقتل إلا مظلوما شهيدا تاركا لطلب الإمارة، طالبا الرجوع إما إلى بلده أو إلى الثغر أو إلى المتولي على الناس يزيد. وإذا قال القائل إن علي والحسين إنما ترك القتال في آخر الأمر للعجز عنه لأنه لم يكن لهما أنصار، فكان في المقاتلة قتل النفوس بلا حصول المصلحة المطلوبة، قيل له: وهذا بعينه هو الحكمة التي راعاها الشارع صلى الله عليه وسلم في النهي عن الخروج على الأمراء، وندب إلى ترك القتال في الفتنة. وإن كان الفاعلون لذلك يرون أن مقصودهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كالذين خرجوا بالحرة وبدير الجماجم على يزيد والحجاج وغيرهما، لكن إذا لم يزل المنكر إلا بما هو أنكر منه صار إزالته على هذا الوجه منكرا، لكن إذا لم يزل المنكر إلا بما هو أنكر منه صار إزالته على هذا الوجه منكرا، وإذا لم يحضر المعروف إلا بمنكر مفسدته أعظم من مصلحة ذلك المعروف، كان تحصيل ذلك المعروف على هذا الوجه منكرا. وبهذا الوجه صارت الخوارج يستحلون السيف على أهل القبلة حتى قاتلت عليا وغيره من المسلمين، وكذلك من وافقهم في الخروج على الأئمة بالسيف في الجملة من المعتزلة والزيدية والفقهاء وغيرهم. فاتقوا الله عباد الله واحذروا الفتن يرحمكم الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لسانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فيا عباد الله، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومما ينبغي أن يعلم أن أسباب هذه الفتن تكون مشتركة، فيرد على القلوب من الواردات ما يمنع القلوب من معرفة الحق وقصده، ولهذا تكون بمنزلة الجاهلية، والجاهلية ليس فيها معرفة الحق ولا قصده. والإسلام جاء بالعلم النافع والعمل الصالح لمعرفة الحق وقصده، فيتفق أن بعض الولاة يظلم باستئثار، فلا تصبر النفوس على ظلمه ولا يمكنها دفع ظلمه إلا بما هو أعظم فسادا منه، ولكن لأجل محبة الإنسان لأخذ حقه ودفع الظلم عنه لا ينظر في الفساد العام الذي يتولد عن فعله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، رواه البخاري ومسلم. وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة في يسره وعسره ومنشطه ومكرهه وأثرة عليه، رواه البخاري ومسلم. وفي الصحيح بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقول ونقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يصبروا على الاستئثار عليهم، وأن يطيعوا ولاة أمورهم وإن استأثروا عليهم، وأن لا ينازعوهم الأمر. وكثير ممن خرج على ولاة الأمور أو أكثرهم إنما خرج لينازعهم مع استئثارهم عليه، ولم يصبروا على الاستئثار، ثم إنه يفور لولي الأمر ذنوب أخرى فيبقى بغضه لاستئثاره يعظم تلك السيئات، ويبقى المقاتل له ضالا أنه يقاتله لئلا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ومن أعظم ما حركه عليه طلب غرضه، إما ولاية وإما مال، كما قال تعالى: فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء يمنعه من ابن السبيل، يقول الله له يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطاه منها رضي وإن منعه سخط. ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبا: لقد أعطي بها أكثر مما أعطي. فإذا اتفق من هذه الجهة شبهة وشهوة ومن هذه الجهة شهوة وشبهة قامت الفتنة. والشارع أمر كل إنسان بما هو المصلحة له وللمسلمين، فأمر الولاة بالعدل والنصح لرعيتهم حتى قال عليه الصلاة والسلام: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. أخرجه البخاري ومسلم. وأمر الرعية بالطاعة والنصح كما ثبت في الصحيح: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأمر بالصبر على استئثارهم، ونهى عن مقاتلتهم ومنازعتهم الأمر مع ظلمهم، لأن الفساد الناشئ من القتال في الفتنة أعظم من فساد ظلم ولاة الأمور، فلا يزال أخف الفسادين بأعظمهما إلى أن قال رحمه الله: ومن تدبر الكتاب والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم واعتبر ذلك بما يجده من نفسه وفي الآفاق، علم تحقيق قول الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فإن الله تعالى يري عباده آياته في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أن القرآن حق، فخبره صدق وأمره عدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. انتهى كلامه رحمه الله. فاتقوا الله عباد الله، وصلوا على خير خلق الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أئمة الهدى والدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعن معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين، وانصر عبادك المجاهدين، اللهم انصر عبادك المجاهدين، اللهم انصر عبادك المجاهدين، اللهم دمر اليهود وأعوانهم من الكفرة والملحدين، اللهم دمر الصرب الملحدين، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا للعمل بكتابك وسنة نبيك، اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك، اللهم اجعلنا وإياهم هداة مهتدين، وبالكتاب والسنة عاملين، وإليهما داعين، اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل واللحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.